بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأخذنا في الدرس الماضي ما ذكره المصنف رحمه الله عند قول الله عز وجل: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فهذا ظاهره الخبر ومعناه النهي، فالله عز وجل يقول: إذا فرضتم الحج فلا ترفثوا ولا تفسقوا ولا تجادلوا. فالنهي يأتي بصورة الخبر، كما أن الأمر أيضا يأتي بصورة الخبر، كما في قوله عز وجل: والمطلقات يتربصن بأنفسهن، أي ليتربصن. وهكذا في قوله تبارك وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن، بمعنى ليتربصن. وهكذا في قوله سبحانه وتعالى على أحد الأقوال: ومن دخله كان آمنا، بمعنى إيش؟ أمنوه، ومن دخله فأمنوه. فتقدم أن قوله سبحانه وتعالى: فلا رفث، الرفث الجماع، وهذا القدر لا خلاف فيه. ثم هل المراد به الجماع ومقدماته؟ هل المراد به ما يتعلق بأمور الجماع، يعني ذكر أمور الجماع؟ هل يشمل القول القبيح؟ هذه أقوال ذكرها بعض أهل العلم. فالأولى للمحرم ألا يفعل شيئا مما ذكر أهل العلم أنه يدخل في لفظ الرفث. وقد أجمعوا على أن الجماع يفسد الحج إذا كان قبل التحلل الأول، وليس هناك من محظورات الإحرام مما يفسد به الحج إلا إيش؟ إلا الجماع. ليس من محظورات الإحرام مما يفسد به الحج إلا الجماع إذا كان قبل التحلل الأول، على قول الجمهور. وإلا حتى بعضهم قال إذا كان قبل الوقوف بعرفة، لكن المشهور إذا كان قبل التحلل الأول. ما الذي يترتب على جماع من جامع قبل التحلل الأول؟ يترتب عليه الإثم، ويترتب عليه فساد الحج. هذا القدر يؤخذ من الآية: فلا رفث، والإجماع، فهو يفسد الحج وهو آثم على أن يتوب. لكن هناك أمور أخرى أوجبها الجمهور على من جامع قبل الوقوف بعرفة، من ذلكم وجوب المضي في هذا الحج الفاسد، ووجوب القضاء، وعليه الهدي، ووجوب التفريق بين الزوجين. هذه الأمور الأربعة بعد الأمرين الأولين ليس عليها دليل، اللهم بعض الآثار عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم. والراجح أن هذه الأشياء لا دليل عليها، أنه يجب أن يمضي فيه، وأنه يجب أن يقضي، وأنه يجب أن يهدي، وأنه يجب أن يفرق بين الزوجين. فلا رفث ولا فسوق، الراجح أن الفسوق إيش؟ عموم المعاصي، لأن الفسق هو الخروج عن طاعة الله سبحانه وتعالى. ومن هذه المعاصي ارتكاب محظورات الإحرام. هذه المعاصي ممنوع منها المسلم، لكن على سبيل التأكيد وتفخيم شأن الحج والإحرام جاء النهي عن الفسوق، وإلا الفسوق المسلم منهي عنه. ولا جدال، ما معنى الجدال؟ المراء. فلا جدال في الحج، لا في وقته ولا في تعيينه. والمقصود يعني عموما بالجدال هو الجدال المحرم، إما أن يكون جدالا بغير علم، وأن يكون جدالا بعد ما تبين الحق، أو يكون جدالا ما يؤدي إلى نصرة الحق وإنما المراد به إحقاق الباطل وإزهاق ودفع الحق، أو جدال يحصل فيه من الشحناء والتباغض والتدابر والعداوات. وأما الجدال لأجل إحقاق الحق وإزهاق الباطل ودفعه فهذا مطلوب، قال سبحانه وجادلهم بالتي هي أحسن، وقال سبحانه ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي إيش أحسن. ومن هنا على الحاج أن يتنبه أنه نهي عن الجدال لئلا يتشوش فكره ولئلا ينشغل عن طاعة ربه سبحانه وتعالى بدخول في جدال يؤدي إلى تشويش وقلق وخروج عما يفترض على الحج من الإقبال على ربه سبحانه وتعالى والاستفادة من فرصة هذه العبادة الجليلة التي حوت كثيرا من أنواع العبادات. فمن هنا ينبغي على الحاج أن يستحضر هذا المعنى، كل موقف يؤدي إلى حصول قلق وشحناء ومشاجرة وفوضى أنه يبتعد استحضارا لهذه الآية الكريمة فلا فسوق ولا جدال في الحج. فتجد مشاجرات على الأماكن في المخيمات، تجد مشاجرات على البيع والشراء، تجد مشاجرات لأجل الوصول إلى الحجر الأسود، تجد مشاجرات في صعود الباصات والمواصلات، تجد شجارا في انتظار الحمامات، تجد مواقف لو لم يستحضر الحاج هذا المعنى لدخل فيما نهاه الله تبارك وتعالى. ثم نواصل القراءة إن شاء الله.
ثم قال رحمه الله واعلم أنه لا يتم التقرب إلى الله بترك المعاصي حتى يفعل الأوامر، ولهذا قال تعالى وما تفعل من خير يعلمه الله أتى بمن لتنصيص العموم، فكل خير وقربة وعبادة داخل في ذلك، أي فإن الله به عليم. وهذا يتضمن غاية الحث على أفعال الخير خصوصا في تلك البقاع الشريفة والحرمات المنيفة، فإنه ينبغي تدارك ما أمكن تداركه فيها من صلاة وصيام وصدقة وطواف وإحسان قولي وفعلي. ثم أمر تعالى بالتزود لهذا السفر المبارك، فإن التزود فيه الاستغناء عن المخلوقين والكف عن أموالهم سؤالا واستشرافا، وفي الإكثار منه نفع وإعانة للمسافرين وزيادة قربة لرب العالمين. وهذا الزاد الذي المراد منه إقامة البنية بلغة ومتاع، وأما الزاد الحقيقي المستمر نفعه لصاحبه في دنياه وأخراه فهو زاد التقوى الذي هو زاد إلى دار القرار، وهو الموصل لأكمل لذة وأجل نعيم دائما أبدا. ومن ترك هذا الزاد فهو المنقطع به الذي هو عرضة لكل شر وممنوع من الوصول إلى دار المتقين، فهذا مدح للتقوى. ثم أمر بها أولي الألباب فقال واتقون يا أولي الألباب، أي يا أهل العقول الرزينة، اتقوا ربكم الذي تقواه أعظم ما تأمر به العقول، وتركها دليل على الجهل وفساد الرأي.
نعم، قوله عز وجل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، ثبت في صحيح البخاري من حديث ابن عباس أن أناسا من أهل اليمن كانوا يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون، فإذا قدموا إلى مكة سألوا الناس أموالهم، فأنزل الله عز وجل هذه الآية الكريمة وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ففيه أمر بالتزود، التزود بما يحتاجون إليه لأبدانهم، فهذا زاد حسي، يتزودون بالكعك بالسويق بالخبز بالتمر بأنواع المأكولات وبالأموال وبما يحتاجون إليه في سفرهم، فأمرهم الله عز وجل أن يتزودوا فمباشرة الأسباب لا ينافي التوكل على الله سبحانه وتعالى، بل من التوكل على الله عز وجل أن يباشر الأسباب المأذون بها. والمتوكلون في كتاب الله هم العاملون، نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. ثم نبههم الله سبحانه وتعالى يعني بهذا الزاد الحسي يسلمون من الاستشراف لما في أيدي الناس وتعلق قلوبهم بغير الله، وأن يسألوا الناس أموالهم أو أن يحتاجوا إلى أحد من الخلق. فالإنسان إذا كان قد استعد بالزاد فإنه مع توفيق الله تبارك وتعالى له يكون مستغنيا عن الناس، ما يحتاج إلى ما في أيديهم ولا يتطلع لما عندهم. ثم نبههم الله عز وجل على أهمية التزود في طريق سفرهم إلى الآخرة، كما أنهم في أسفار الدنيا يحتاجون إلى زاد يبلغهم إلى ما أرادوا، فهكذا في طريق السفر إلى دار الآخرة، إلى دار اللذة والنعيم، فأمرهم الله عز وجل أن يتزودوا لها. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فالمسافر إلى الله وإلى الدار الآخرة يحتاج إلى زاد، وإلا فإنه يهلك، كما أن المسافر في أسفار الدنيا يحتاج إلى زاد، وإلا حصل له شيء من الهلاك لولا لطف الله. وهكذا المسافر إلى الدار الآخرة يحتاج إلى زاد. ما هو هذا الزاد؟ هذا زاد معنوي، وهو بتحصيل تقوى الله سبحانه وتعالى. ما هي التقوى؟ أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية. كيف نجعل بيننا وبين عذاب الله وقاية؟ بفعل أوامره واجتناب نواهيه. فهذا هو أعظم من الزاد الحسي، زاد الدنيا إلى أسفار الدنيا، وهو أعظم لباس. قال سبحانه وتعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. هذا اللباس الذي لا يبلى ولا يبيد، وينتفع به صاحبه في أحوج ما يكون إلى حسنة وإلى وقاية يوم القيامة. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. اعلموا أن خير ما تتزودون هو بتحصيل تقوى الله سبحانه وتعالى. ثم قال الله، أو قبل هذا قال عز وجل: وما تفعلوا من خير يعلمه الله. بعدما ذكر لهم أمور الحج قال الله: وما تفعلوا من خير يعلمه الله. هذا فيه حث على فعل الخير. وما تفعلوا من خير، خير نكرة في سياق إيش؟ في سياق الشرط. ما اسم شرط جازم، وخير نكرة وسبقت بمن، فهي نص في العموم. وما تفعل من خير يعلمه الله، وكما قال سبحانه وتعالى: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. ففيه حث على فعل الخير، لأن الله أخبر أنه يعلمه. إذا كان الله يعلمه إذن يجازي عليه ويثيب صاحبه عليه. ثم في آخر الآية قال: واتقوني يا أولي الألباب. أولي الألباب هم أولو العقول. فكم هي الأوامر وكم هي العظات وكم هي النواهي التي في كتاب الله سبحانه وتعالى، وكم هو التشويق وكم هو التخويف. لكن لا يستفيد من هذا إلا من رزقه الله سبحانه وتعالى عقلا ينتفع به بهذه الإرشادات والمواعظ والأوامر والنواهي، وهو عقل الرشد ليس عقل الإدراك. عقل الإدراك يشترك فيه المكلفون، أما عقل الرشد فهو الذي ينتفع به أصحابه. كما نبه العلماء، الكفار كثير منهم فيهم الأذكياء وعندهم العقول التي بها يتصرفون في أمور الدنيا، يحسنون التصرف فيما يحتاجون إليه في أمور معاشهم، لكن هل عندهم العقل الذي ينتفعون به وهو عقل الرشد؟ الجواب لا. قال واتقوني يا أولي الألباب، فيه أمر بتحصيل تقوى الله سبحانه وتعالى. طيب نكتفي بهذا القدر إلى هنا، والحمد لله.